أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في بحث الحقيقة الشرعية، وقلنا الكلام في الحقيقة الشرعية في عدة نقاط. النقطة الثالثة في بيان ما ذكره صاحب الكفاية في الجهة الإثباتية، هل هنالك دليل على ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ التي ادعي ثبوت الحقيقة الشرعية فيها أو لا؟ في مقام الجواب على هذا السؤال ذكر صاحب الكفاية رحمه الله كلاما. النقطة الثالثة في بيان هذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية، وقلنا نبين هذا الكلام ضمن أمور. الأمر الأول هو أن صاحب الكفاية قال إذا كان الوضع بالاستعمال ممكن فإن دعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع قريبة جدا، ومدعي القطع بتحقق الوضع التعييني بالاستعمال غير مجازف قطعا. ثم استدل رحمه الله على تحقق الوضع بالتبادر، قال المتبادر من الألفاظ الصادرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله المعاني الشرعية التي جاء بها الشارع المقدس، وذكر لاستدلاله هذا مؤيد، وهو أنه لو لم نقل بتحقق الوضع لكان استعمال النبي لمثل لفظ الصلاة والحج والزكاة على نحو المجاز، والاستعمال المجازي باطل، فيتعين أن يكون الاستعمال على نحو الحقيقة، وإذا كان على نحو الحقيقة ثبتت عندنا الحقيقة الشرعية. هذا ما ذكره في الأمر الأول.
لماذا يقال بالمؤيد؟ لماذا ما يقال بالدليل المؤيد؟
أمس كنتم موجودين شيخ حسن أو لم تكونوا موجودين؟
موجودين.
السبب إذن أنك لم تلخص الدرس، وذلك لأننا ذكرنا بالأمس ثلاثة احتمالات لوجه تعبير المصنف بالمؤيد. الأمر الثاني هو أن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أشكل على ثبوت الحقيقة الشرعية، وذلك بدعوى تحقق الوضع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله بالوضع بالاستعمال بإشكال. حاصل هذا الإشكال هو أن ثبوت الحقيقة الشرعية بالقول بتحقق الواضع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله يتوقف على أن لا تكون هذه المعاني الشرعية كالمركب الخاص الموجود في الصلاة أو الحج أو الصوم موجودة قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما إذا قلنا هذه المعاني كانت موجودة قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول لم يخترع هذه المعاني، فلا معنى للقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء بهذه المعاني ووضع لها هذه الألفاظ بالوضع التعييني بالاستعمال. وهذه المعاني الشرعية يا شيخ حسان كانت ثابتة قبل الشارع المقدس، ويدل على ذلك جملة من الآيات المباركة كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الصيام كان موجود قبل المعاصرين لرسول الله أو غير موجود؟ موجود. وقوله تعالى في حكاية قصة نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وآله: وأذن في الناس بالحج، يدل على ثبوت الحج قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك قوله تعالى في حكاية نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فإن هذه الآية تدل على ثبوت الصلاة والزكاة قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله وعليه. لا تثبت الحقيقة الشرعية، لأنه لا معنى لوضع النبي صلى الله عليه وآله هذه الألفاظ لهذه المعاني مع وجود هذه المعاني سابقا قبل مجيئه صلى الله عليه وآله. فإذا كان هنالك شيء ثابت يا سيد علي فهو الحقيقة اللغوية لا الحقيقة المتشرعية، وما نبحث عنه هو ثبوت الحقيقة المتشرعية الواضع من قبل النبي صلى الله عليه وآله، لا ثبوت الحقيقة
اللغوية.
فإن قلت يوجد إشكال، فإن قلت هنالك فارق، نعم الذي نطلبه في بحث الحقيقة الشرعية هو الحقيقة الشرعية لا اللغوية ولا المتشرعية، لا نريد أن نثبت أن هذه الألفاظ موضوعة قبل النبي ولا أنها موضوعة بعد النبي، وإنما نريد أن نثبت أنها موضوعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لترتب ثمرة على ثبوت الحقيقة الشرعية بالخصوص، سوف يأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصلا في النقطة الرابعة فلا تستعجل. الآن نعود إلى الإشكال. فإن قلت يا سيد عدروس هنالك فارق بين الحج والصلاة والصوم والزكاة في شرعنا وبينها في الشرائع السابقة، وذلك لاختلاف الأجزاء والشرائط، فليست هذه المعاني بنفسها موجودة سابقة، لأن الموجود في السابق يختلف عن الموجود في شرعنا في بعض الأجزاء والشرائط. وعليه يأتي البحث حينئذ عن أن النبي صلى الله عليه وآله حين استعمل الصلاة مثلا في المركب الموجود في شرعنا والذي أخذ فيه شروطا وأجزاء لم تكن موجودة في الشرائع السابقة، هل كان استعماله في مركبه على نحو المجاز أو أنه استعمال يقصد به الوضع فيتحقق الوضع في المركب الخاص الذي جاء به في زمانه فتثبت الحقيقة الشرعية؟ إذن بعد أن اختلفت المعاني في شرعنا عن المعاني في الشرائع السابقة صار للبحث عن الحقيقة الشرعية مجال واسع. إن قلت هذا يقول صاحب الكفاية قلت الاختلاف في الأجزاء والشرائط يا شيخ باقر لا يوجب اختلاف حقيقة المعنى لكي نبحث عن وضع للمعنى الجديد، لأنه لا يوجد معنى جديد، وإنما هذا الاختلاف يوجب الاختلاف في كيفية تحقق المعنى. ولكي يتضح لك ذلك أذكر مثالين. المثال الأول اختلاف صلاة الحاضر عن صلاة المسافر وصلاة المريض عن صلاة الصحيح المختار، فإنه لا إشكال ولا شبهة في أن هنالك اختلاف في الأجزاء بين صلاة الحاضر وصلاة المسافر. الحاضر يصلي الظهرين والعشاء تمام 4 ركعات، صحيح أم لا؟ بينما المسافر يصلي 2 ركعات، فهنالك فارق بين صلاة الحاضر وبين صلاة المسافر، وكذلك هنالك فارق بين صلاة الصحيح المختار وبين صلاة المريض، فالصحيح يجب عليه أن يصلي قائما، وأما المريض الذي لا يتمكن من القيام يجوز له أن يصلي جالسا أو مضطجعا، فهنالك فرق بين صلاة المختار وبين صلاة المريض، وهذا الفرق لا يوجب اختلاف معنى الصلاة عندنا في شرعنا، بل معنى الصلاة واحد، ولكن كيفية تحقيق الصلاة تختلف، كيفية التحقيق في الحاضر غير المسافر، وفي الصحيح تختلف عن المريض. هذا هو المثال الأول. والمثال الثاني ما ذكره الشيخ محمد طاهر آل راضي في كتابه النفيس بداية الوصول، وهو لفظ الميزان، فإن حقيقة الميزان ما يوزن به غيره، وهو يتحقق بمصاديق متعددة. فميزان الفواكه يختلف عن ميزان الذهب، وميزان الذهب يختلف عن ميزان ضغط الدم، وهو يختلف عن ميزان الأعمال في يوم القيامة. ولكن هذا الاختلاف لا يوجب أن يكون استعمال الميزان في ميزان الفواكه حقيقة وفي غيره مجاز، بل الميزان معنى واحد، واستعماله في جميع هذه المصاديق على وجه الحقيقة. وإن اختلفت هذه المصاديق فيما بينها في الأجزاء، يوجد ميزان له كفتان ويوجد ميزان له كفة واحدة، يوجد ميزان إكتروني ويوجد ميزان غير إكتروني، هذا الاختلاف في الأجزاء في المكونات لا يوجب الاختلاف في المعنى، فالمعنى واحد ويطلق على جميع هذه المصاديق على وجه الحقيقة. كذلك الأمر في الصلاة العيسوية والصلاة الخاتمية من حيث الحقيقة هي واحدة، والاختلاف في الأجزاء والشرائط اختلاف في كيفية تحقيق هذه الحقيقة الواحدة. فلا يأتي احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وضع الألفاظ لهذه المعاني مع أنها كانت موجودة سابقا. هذا ما ذكره صاحب الكفاية في الأمر الثاني. تعالوا نطبق هذا المقدار. قال رحمة الله تعالى عليه: هذا كله ما ذكرناه سابقا من أن القول بتحقق الحقيقة الشرعية بالواضع بالاستعمال ثابت إذا قلنا بإمكان الواضع بالاستعمال، وإدعاؤه ادعاء قريب ومدعيه ليس مجازف، إذ يمكن أن يستدل عليه بالتبادل. هذا الذي قلناه كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. هذا كله يأتي إذا قلنا أن المركب العباد الخاص في باب الصلاة مستحدث في شرعنا، حينئذ نقول إذا كان مستحدث فالحقيقة الشرعية ثابتة بالبيان المتقدم. وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات، مثل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، وقوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى غير ذلك. فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية. إذا قلنا بثبوت هذه المعاني سابقا ويدل على ثبوت هذه الآيات وغيرها، سيثبت عندنا الحقائق اللغوية لا الحقائق الشرعية. ونحن غرضنا من هذا البحث إثبات الحقيقة الشرعية لا إثبات الحقيقة اللغوية. فإن قلت هنالك فارق بين الحج والصوم والصلاة والزكاة في الشرائع السابقة وبينها في شريعتنا، هنالك اختلاف في الأجزاء في الشرائط، فتلك معاني وما في شرعنا معاني أخرى مختلفة. قلت: واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطان، أي اختلاف شريعتنا في هذه المعاني عن الشرائع السابقة في الأجزاء والشرائط لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كاختلاف الصلاة مثلا في شرعنا بين الحاضر والمسافر وبين الصحيح المختار وبين المريض كما لا يخفى. هذا ما ذكره رحمة الله تعالى عليه في مقام مناقشة القول بثبوت الحقيقة الشرعية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه توجد حوله مجموعة من التعليقات، بعض تلك التعليقات تعليقات توضيحية وبعضها تأملية. نحن نذكر ثلاث تعليقات فقط. التعليق الأول هو أن صاحب الكفاية ذكر أن ثبوت الحقيقة الشرعية يتوقف على عدم ثبوت هذه المعاني الشرعية قبل النبي صلى الله عليه وآله، وأما إذا ثبتت هذه المعاني فلم تثبت الحقيقة الشرعية وإنما ستثبت الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية لا تنفعنا. وحيث أن هذا المعاني ثابتة سابقا فلا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية، ولهذا قال رحمة الله تعالى عليه ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال، يعني احتمال ثبوت المعاني قبل زمان النبي صلى الله عليه وآله لا مجال لدعوى الوثوق، فضلا عن القاطع بكونها حقائق شرعية، بكون الصلاة أو الحج أو الزكاة حقائق شرعية، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوت الحقيقة الشرعية، لو سلم دلالتها على الثبوت لولا. هم ذكروا وجوه منها التبادر مع المؤيد الذي ذكره صاحب الكفاية ومنها عدم صحة السلب، هذه الوجوه لو كانت في نفسها تدل على ثبوت الحقيقة الشرعية مع ثبوت هذه المعاني قبل زمان النبي أو احتمال ثبوت هذه المعاني قبل زمان النبي، هذه الوجوه لا تنفعنا في إثبات الوثوق فضلا عن إثبات القاطع بثبوت الحقيقة الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وآله. إذا جزمنا بوجود هذه المعاني قبل النبي صلى الله عليه وآله فسوف تثبت عندنا الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية لا تنفعنا. هذا الكلام أورد عليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه إشكال، حاصله هو أن ثبوت هذه المعاني قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله وبالتالي ثبوت الحقيقة اللغوية للشرعية لا يضر بالمطلوب في بحث الحقيقة الشرعية، فإن المطلوب كما سوف يأتي إن شاء الله في مبحث فائدة الحقيقة الشرعية هو معرفة أن الألفاظ الموجودة في الكتاب والصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله هل موضوعة في هذه المعاني الشرعية في زمانه لكي تحمل عليها أو لا؟ ليست موضوعة. فإذا لم تكن موضوعة لم نتمكن من حمل الألفاظ الصادرة من النبي على المعاني الشرعية فيما إذا شككنا في المراد منها. وإذا قلنا لفظ الصلاة مثلا موضوع للمركب الشرعي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فسوف تحمل الألفاظ الصادرة من النبي عند الشك على هذا المعنى الشرعي، لأن هذا المعنى الشرعي معنى وضعي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كانت الصلاة في زمن النبي موضوعة للمركب فألفاظ الصلاة الصادرة منه إذا شككنا في المراد منها هل يراد الدعاء أو يراد المركب، نحملها على المركب لمكان الوضع، سواء كان الوضع منه صلى الله عليه وآله وقلنا بالحقيقة الشرعية أو كان الوضع قبله وقلنا بالحقيقة اللغوية. فثبوت الحقيقة اللغوية لا يضر بترتب الفائدة المقصودة من بحث الحقيقة الشرعية. وعليه فقول صاحب الكفاية بأن وجود هذه المعاني يمنع من تحقق الحقيقة الشرعية ويثبت الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية لا تنفعنا في المقام في غير محله، لأن ثبوت الحقيقة اللغوية لا يضر في ترتب الغرض الأصولي من بحث الحقيقة الشرعية وهو حمل الألفاظ عند الشك في المراد منها على المعاني الشرعية. هذا هو إشكال السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. ودفع الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه هذا الإشكال بأن هنالك فرق بين ثبوت الحقيقة الشرعية وبين ثبوت الحقيقة اللغوية، وغرض الأصول وهو حمل الألفاظ على المعاني الشرعية لا يتحقق إلا إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية. فإنه إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية وشككنا في لفظ صدر في القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وآله هل يراد منه المعنى اللغوي أو يراد منه المعنى الشرعي، فإن كون النبي صلى الله عليه وآله واضعا يوجب أن يكون ظاهر حاله، وهذا التعبير منا لم يأتي في عبارات السيد الشهيد، يوجب أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله ظهور في إرادة المعنى الذي وضع اللفظ له، فيحمل اللفظ على المعنى الوضعي من قبل النبي صلى الله عليه وآله وهو المعنى الشرعي. فلفظ الصلاة مثلا هذا اللفظ وإن كان في اللغة موضوع للدعاء إلا أنه إذا وضع النبي صلى الله عليه وآله لفظ الصلاة في المركب الشرعي هذا الوضع يوجب ظهور حال النبي صلى الله عليه وآله فيما إذا استعمل لفظ الصلاة في إرادة المركب الشرعي الخاص الذي جاء به ووضع فيه لفظ الصلاة. هذا في الحقيقة الشرعية. ففي الحقيقة الشرعية إذا شككنا ماذا أراد النبي من الصلاة؟ هل أراد المعنى اللغوي أو أراد المعنى الذي قال لنا بأنه وضع فيه لفظ الصلاة؟ هنا ظاهر حال النبي يكون لللفظ ظهور في إرادة المعنى الشرعي الذي وضع النبي له لفظ الصلاة. وأما في الحقيقة اللغوية فلا يمكن الحمل على المركب الشرعي، وذلك لأن لفظ الصلاة سوف يكون مشتركا بين الدعاء وبين المركب العبادي. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله كانت الصلاة حقيقة في الدعاء وحقيقة في هذا المعنى بناء على ثبوت هذه المعاني قبل النبي صلى الله عليه وآله، فهو مشترك، والمشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا مع وجود قرينة. فإذا صدر لفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وشككنا هل أراد المعنى اللغوي الأول وهو الدعاء أو المعنى اللغوي الثاني وهو المركب العبادي، فهنا ينبغي التوقف لا الحامل على المركب العبادي، لأن حمل اللفظ المشترك على أحد معانيه يتوقف على وجود قرينة. لهذا اعترض صاحب الكفاية على إثبات الحقيقة الشرعية بوجود ما يدل على ثبوت المعاني الشرعية سابقا، فإنه إذا ثبتت هذه المعاني تثبت الحقيقة اللغوية للشرعية، وإذا ثبتت الحقيقة اللغوية للشرعية لن تترتب الفائدة المرجوة من بحث الحقيقة الشرعية، أي لن نستطيع فيما إذا شككنا هل أراد النبي من لفظ الصلاة الدعاء أو المركب العبادي أن نحمل لفظ الصلاة على المركب العبادي، وإنما ينبغي علينا أن نتوقف، لأن لفظ الصلاة صار حينئذ مشترك في اللغة، والمشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا مع وجود القرينة. هذا الكلام لا يأتي إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، وذلك لأنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية سوف يكون ظاهر حال النبي، لعل هذا هو مراد السيد الشهيد، سوف يكون ظاهر حال النبي صلى الله عليه وآله فيما إذا تكلم بالصلاة إرادة الاصطلاح الخاص الذي تحقق بسبب وضعه هو للفظ الصلاة في المركب العبادي. فإن كونه مخترع لهذا اللفظ وقد كلف فإن كونه مخترع لهذا المعنى وقد كلف نفسه وضع اللفظ لهذا المعنى يوجب ظهور حال في أنه إذا أطلق هذا اللفظ يريد المعنى الذي اخترعه. فالفائدة المرجوة تترتب على ثبوت الحقيقة الشرعية بالخصوص، ولا تترتب على ثبوت الحقيقة اللغوية. والله العالم بحقائق الأمور، والحمد لله رب العالمين.